دكتور راغب، بيت المقدس وفلسطين. وأنا أعلم دكتور محمد عمارة يعني ذكر في الجزء الأول من الحلقة، أنا ليست القضية أن نقرأ التاريخ، ولكن القضية أن نفهم التاريخ. وأنا أعلم أنك قارئ وفاهم جيد للتاريخ، ماذا تشكل لك هذه القضية؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجمعنا في مثل هذا اللقاء لنحتفل جميعا بتحرير فلسطين بكاملها،
ونكون على الهواء من بيت المقدس إن شاء الله.
إن شاء الله
على الهواء من بيت المقدس إن شاء الله مع قناة الناس،
وليس هذا على الله عز وجل بعزيز.
إن شاء الله. الواقع والله وعد يا دكتور راغب، إذا أحيانا الله إن شاء الله يعني أن تكون نفس الوجوه بنفس الاستضافة، ولكن فقط المكان هو الذي يتغير، بدل ما هو في القاهرة يكون في بيت المقدس إن شاء الله.
أمين. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لذلك
إن شاء الله.
هي القضية، قضية فلسطين قضية من القضايا المحورية الهامة للأمة الإسلامية، ليس فقط في زماننا ولكن في كل الأزمان، في كل التاريخ وفي زماننا وإلى يوم القيامة. هناك إشارات كثيرة إلى أن هناك أحداث كبرى ستحدث على أرض فلسطين إلى يوم القيامة. القضية الحقيقة، أريد قبل أن نخوض في بعض التفصيلات أن أحذر المسلمين من أمرين هامين جدا، من بعض الألعاب الصهيونية أو اليهودية التي تريد أن تشغل المسلمين عن حقوقهم، وفي نفس الوقت أحذر المسلمين من قصور في الفهم يضيع الحقوق. الحقيقة قضية الأقصى من القضايا الهامة أو القضايا المهمة، بل هي قضية من قضايا شديدة الأهمية، ولكن ليست هي القضية الوحيدة المهمة في حياة المسلمين بخصوص أرض فلسطين ذاتها. أدي لك مثال وبعدين أدخل أشرح هذه المقولة أو هذه الكلمة. السجود في الصلاة مهم جدا ومعظم ومكرم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن لا يستطيع إنسان أن يظل ساجدا فقط ولا يصلي، لا يكمل الصلاة، لا يقوم ولا يركع ولا يقرأ القرآن ولا يتشاهد ولا يسبح ولا كذا. هذه يعني أمر كامل متكامل شامل لابد أن يقوم به المسلم بكامله حتى يقبل. أما تجزيء القضايا والاهتمام ببعض الأجزاء من الصورة وترك الأجزاء الأخرى وقد تكون أكثر أهمية، هذا ما نريد أن نحذر منه المسلمين، وبالذات أن اليهود يلعبون على هذا الوتر ويضربون عليه. قضية الأقصى، الأقصى في غاية الأهمية. الأقصى هو من أعظم مساجد الأرض، بل هو يعني بعد البيت الحرام والمسجد النبوي هو أعظم ثالث مسجد في الأرض. وقضية القدس من أهم القضايا الإسلامية، والقدس من أشرف الأماكن الإسلامية في الدنيا، وتأتي في الأهمية تماما بعد مكة والمدينة. هذه أشرف ثلاث بقاع في العالم الإسلامي بكامله أو في الدنيا بكامله، ولكن هناك قضايا شديدة الخطورة قد تتوه من المسلمين عندما يركزون الاهتمام على الأقصى فقط وعلى الجرائم التي تحدث للأقصى. يعني على سبيل المثال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول الكعبة ثم نظر إليها، وهذه في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ثم قال: وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ساعات كتير تسيل الدماء بكميات غزيرة على أرض فلسطين، ولا يتحرك المسلمون حركة كافية، مع أننا نتحرك كثيرا عندما يحفر نفق تحت الأقصى، ولا بد أن نتحرك، أنا لا أنكر هذا التحرك، لكن أن تتوه قضية هي أعظم كما وصف صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم من الكعبة وليس فقط من المسجد الأقصى، والكعبة لا شك أنها أعلى، ومع ذلك يتحرك صلى الله عليه وسلم لحرمة المؤمن الذي يسال دمه أو تنتهك حرمته أو تؤخذ أرضه أو تهدم داره، يتحرك لهذه الأمور أشد من حركته للكعبة المشرفة، وإن كان لابد أن يتحرك للكعبة المشرفة. ليس هذا إنقاصا أبدا من قدر الكعبة أو إنقاصا من قدر الأقصى، لكن أنا أريد أن أضع الصورة بكاملها أمام أعين المسلمين. القدس قضية في غاية الأهمية، لكن القدس جزء من القضية الإسلامية وليس كل القضية الإسلامية. أما القضية الإسلامية الآن هي فلسطين وكل البلاد الإسلامية المحتلة، سواء كانت في فلسطين أو في غير فلسطين. العراق قضية في غاية الأهمية، أفغانستان قضية في غاية الأهمية، الشيشان قضية في غاية الأهمية، الصومال، السودان، لبنان، وعد المغرب فيها أماكن محتلة.
وكل دم يسفك على دم هذه يسفك. الأراضي هي تساوي تماما إن لم تكن أعلى
هي
من
أعلى.
حرمة المكان،
هي أعلى بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي أمر في غاية الأهمية. أنا عايز أحط الصورة بكاملة. ليه بقى؟ لأن اليهود بيلعبوا على هذا الوتر وبقوة. هو يجي يشغلك جدا جدا بقضية القدس ليجزئ القضية، في النهاية قد يعطيك جزءا من القدس، بل قد يفعل، وهذا يخدع فيه كثير من المسلمين، ببناء بعض المباني خارج القدس ويطلق عليها ما يسمى بالقدس الغربية وهي ليست من القدس، عشان في الآخر يعني لو ادك جزء من هنا أو جزء من هنا في حدود القدس وانت خدته تبقى راضي انك انت معاك القدس وتركت بقية البلاد. هل أنا أقبل كمسلم أن أخذ القدس بكاملها ويأخذهم فلسطين بكاملها؟
مستحيل.
أو يأخذوا 80% أو 50% أو 1%؟ أنا لا أقبل بها. هذه عقيدة كما ذكرت سيادتك، هذه عقيدة وهذا أمر مترسخ في وجداننا وفي ديننا. فهم يكبروا قضية القدس جدا جدا وقضية الأقصى جدا جدا، فيشغلوا المسلمين بهذه القضية فقط عن بقية القضايا، وهي قضية مهمة في غاية الأهمية ولكنها ليست القضية بكاملها. اليهود يجوا دلوقتي يهددوا بحفر خنادق أو أنفاق تحت المسجد الأقصى، فيتجيش المسلمون للدفاع عن الأقصى، وهذا واجب، هذا لا ننكره بل نؤيده وبشدة وبقوة. لكن في آخر المطاف ممكن يقول لك طب والله أنت نتيجة الضغط بتاعك احنا قبلنا وحفظنا لك الأقصى، يحفظ لك الأقصى في مقابل أن يأخذ 80-85-90% من أرض فلسطين يعترف ويقر بها الكثير من المسلمين الآن. وما هذا يعني عمره ما حصل أبدا في أي مرحلة من مراحل تحرير فلسطين في التاريخ أن اعترف المسلمون اعترافا يعني نهائيا بأن لهم جزءا من فلسطين مهما قل هذا الجزء. كان في واحد بيروي رواية عن يهودي بيسأل أحد رجال الدين اليهود، بيقول والله أنا البيت بتاعي ضيق صغير، معايا أسرة كبيرة وعايش بيت ضيق، أتصرف إزاي؟ قال له هات معك خنزير ربيه داخل البيت. فاليهودي استغرب لأن الخنزير محرم عندهم وشيء يعني يكرهونه ويمكتونه، لكن استمع إلى الكلام وجاب الخنزير عنده رباه في البيت. فطبعا ضاقت عليهم الحياة بشدة في داخل البيت، وبقى الحياة صعبة مع الخنزير، والخنزير تولد وكثر في داخل البيت. راح للرجل الدين عندهم فقال أنا أصبحت الأزمة أكبر، قال أخرج الخنزير من البيت، فأخرجه ثم عاد بعد ذلك قال قد اتسع البيت علينا، لأنه خلق هذا الرجل رجل الدين خلق له مشكلة معينة ما كانتش موجودة عنده أصلا، وبعدين بدأ يقول له لو أنت حليت هذه المشكلة يبقى خلاص خرجت من أزماتك، وأصبح الرجل راضي وناسي قضية أنه هو قاعد برضه في بيت ضيق زي ما هو قاعد. فأنا يجي يعمل لي نفق ويعمل لي حبة مشاكل حول الأقصى ويتحرك شارون عشان يزور المسجد الأقصى أو يطأ بأقدامه النجسة هذه المسجد الأقصى، يفعل هذا وكل هذا شر، نعم نعلم هذا، لكن ليلفت أنظار المسلمين عن بقية القضايا الهامة التي يجب أن يتحرك لها المسلمون أيضا بجوار الأقصى.
يعني هذا الكلام لا يعني أن الهيكل قضية عقائدية عندهم وأنهم في الأصل يبحثون عن الهيكل.
نعم هذا حقيقة.
ليس لمجرد أن يلفتوا أنظارنا حتى لا يسيء المشاهد الفهم.
نعم هي قضية، لكن ليست كما أشار يعني أحد الضيوف في اللقاء قبل أن نبدأ، أن القضية عند اليهود لا تنتهي أبدا بحدود مكان معين.
نعم
نعم هناك عقيدة عندهم والتوراة فيها تحريف شديد وكثير، ولا تستطيع أن تضع يدك على ما هو صحيح أو غير صحيح في داخل عقائدهم، لكن حتى وإن كانت هذه عقيدة راسخة عندهم فهم لا يكتفون ولا حتى بفلسطين ولا بالنيل الفرات ولا أكثر
نعم.
من ذلك
نعم.
فهذه يعني قضايا مسلم بها، وتعاملنا نحن مع اليهود أكثر من مرة وأدركنا هذا السلوك من اليهود. خطير جدا ان بعض المسلمين يقصروا القضية على ما هو دون ذلك. يعني لعلنا نشاهد يعني في أثناء هذه الحلقة تأتي على شاشة التلفزيون يعني أكثر من مرة يعني قبة
الصخرة.
مش قبة الأقصى أو مسجد الأقصى.
مش كل القدس ولا كل المسجد.
رمز. لكن يعني في النهاية عايز يقول لك والله لو أنت خدت قبة الصخرة بقى معاك الرمز اللي بتحبه ده فأنت مش واخد بالك أن الأقصى حصل فيه كذا أو القدس أو فلسطين كاملة حدث فيها كذا وكذا. فنريد أن نوسع القضية. المفاهيم عند المسلمين. الأرض الإسلامية بكاملها يجب أن تحرر، الدماء المسلمة بكاملها يجب أن تحفظ، الحقوق الإسلامية بكاملها يجب أن ترد ويجب أن يدافع عنها. المسلم يا أخي إذا فرط في الحق أنا على يقين أن الحق سيعود، لكن من الذي سيعيده؟ إن تولوا يستبدل قوم.
لا أستأذن حضرتك، من الذي سيعيده؟ دي قضية.
نعم هذه قضية كبيرة.
قضية نتكلم فيها إن شاء الله، بس أنا أخذ من حضرتك طرف في حوار للدكتور محمد عمارة. الجيل الذي يعيد المسجد الأقصى، ليس المسجد الأقصى، الجيل الذي يعيد أرض الخلافة. كانت هذه نهاية الكلمة التي أخذتها منك، أعيد إليك.
الحقيقة عشان أنا أقدر أحرر فلسطين وغير فلسطين، أنا من واجبي أن أدرس الأسباب التي من أجلها سقطت فلسطين، وبالتالي الجيل الذي يستطيع أن يحرر فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين هو الجيل الذي يعالج هذه الأمراض التي أودت بهذه البلاد المقدسة إلى اليهود أو إلى غيرهم. وفي نفس الوقت يجب أن أدرس ما فعله عدوي كي يحتل هذه البلاد. يعني القضية بهدوء شديد، اليهود بذلوا جهد، وأنا من البداية أعلنها بوضوح، أنا لست مفتونا باليهود ولا بالأمريكان ولا بمن احتل بلاد المسلمين حتى أعظم قدره على حساب أمتي، لست مفتونا بهم، ولكني أسجل وقائع. حصل احتلال للعالم الإسلامي، حصل سقوط لكذا وكذا وكذا، لابد أن هناك أزمات عند المسلمين، أمراض، ولابد أن هناك في نفس الوقت إعداد في الطرف الآخر. لما أجي أنظر إلى قضية اليهود، كيف يمكن لهذه المجموعة القليلة جدا من البشر المكروهة جدا من كل الخلق؟ الفكرة للنصارى يكرهوا اليهود جدا، ويعني في ألمانيا ذاتها اللي شوف التاريخ قد إيه، دلوقتي الناس كل ما واحد ألماني يتكلم على اليهود يتلفت يمين وشمال، هو خايف لحسن يكون حد بيسجل عليه الكلمات، لكن من جوه لما يتأكد إن محدش
يسجلونا برضو عدو للصهاينة.
والله نحن لا نخشى إلا الله عز وجل. فهو
الشرف لنا أن نكون معادين للإسلامية.
هو يعني اليهود مكروه في كل مكان، وعدد قليل جدا من الناس، ومع ذلك استطاع أن يأخذ هذه الأرض. كيف؟ أولا أنا ألاحظ في التاريخ احتلال فلسطين بعض القضايا والمحاور اللي سقطت عند المسلمين وما زالت.
طيب
إلى الآن
إحنا قلنا هناك أسباب فقدان المسلمين،
نعم،
ووسائل أو أسباب تمكين اليهود.
هي تخيل. طيب
نتكلم عنهم أو عن أيهم أولا.
هي نفس الشيء.
تفضل.
يعني إذا قلت في حق اليهود أن اليهود حرصوا منذ البداية على التمسك بهويتهم، فمن أهم أسباب ضياع هذه البلاد المقدسة أن المسلمين فقدوا هويتهم. اليهود من أول يوم نزلوا في أرض فلسطين وبعد الاحتلال الإنجليزي ومحاولات يعني إكثار عدد اليهود في داخل أرض فلسطين، من أوائل الأشياء اللي عملوها تدريس اللغة العبرية في داخل المدارس اليهودية في داخل فلسطين. اللغة العبرية وهي لغة ميتة في العالم، من يتكلم العبرية في العالم؟ اليهود دلوقتي في العالم كما أشار دكتور محمد عمارة، اليهود 13 مليون في العالم دلوقتي، تخيل ساعتها كانوا كام. يعني من يتكلم العبرية ومع ذلك هو يعتز بلغته ليزرع الهوية في داخل قلوب اليهود، وليجعل هناك رابطا يربط بين الشتات. أنا واحد يهودي جاي من الاتحاد السوفيتي، واحد جاي من الأرجنتين، واحد جاي من أثيوبيا، واحد من العرب، واحد من كذا ومن كذا، هيتكلموا إزاي؟ يتواصلوا مع بعض إزاي؟ الآن يا أخي العرب والمسلمين يفتقدون وسيلة الحوار بينهم. أحيانا عشان أتكلم مع أحد الإخوة الباكستانيين أو الإندونيسيين أو الماليزيين بل وأحيانا العرب أتكلم بلغة أجنبية، أنا عشان أتكلم مع واحد جزائري أو تونسي أحيانا أتحدث بالفرنسية، عشان نتكلم مع واحد.
نحن نتحدث عن صور فقدان الهوية.
نعم، هذه اللغة، هذه اللغة ولغة اللغة العربية من هي أشرف لغة على وجه الإطلاق، هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة. ومع ذلك المسلمون الآن في المدارس الإسلامية ومدارس العربية على أرض المسلمين وعلى أرض العرب، أستاذ العربي ومدرس الدين اسمه مستر فلان، تخيل، اللي بيدرس اللغة العربية. شوف قد إيه يعني التمسك والتمسح بكل ما هو غربي، وانظر على الناحية الأخرى ما فعله اليهود. هذه قضية في غاية الأهمية.
دي رقم
قضية
واحد.
ثانية في غاية الأهمية أيضا، ولا تقوم أمة إلا بها، وديننا أول من حض على هذه القضية بوضوح هي قضية العلم. العلم يا أخي، إن القرآن الكريم واضح، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. هذه قضية في منتهى الوضوح من أول يوم، أول كلمة اقرأ وأول خمس آيات تحدثون عن العلم، هذه إشارة في منتهى الوضوح. اليهود أخذوا بأسباب العلم لكي ينشئوا هذا الكيان أو هذه الأمة اللقيطة في داخل أرض فلسطين. أين العلم عند اليهود والعلم عند المسلمين؟ قارن بين الاثنين. اليهود في سنة 2006 ينفقوا من الدخل القومي 4.7% من الدخل القومي على البحوث العلمية. العرب بينفقوا 2.2%، اليهود 4.7%، وهي من أعلى النسب في العالم على الإنفاق على العلم. اليهود بيطلعوا كم عالم في السنة لكل مليون مواطن؟ تخيل، اليهود عندهم 1300 عالم لكل مليون مواطن. أمريكا عندها 4300، اليابان عندها 5000، العرب عندهم 136. متخيل؟ هذه طبعا كارثة. نحن نقول هذا ونحن قلوبنا تدمى، لأن هذا يعني هذا الاختراعات يا أخي.
في هذه النقطة ذكرت تاريخ، في قامت دولة إسرائيل 1948، بعدها بأربع سنوات في 15 يونيو 1952 شكلت لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. بعدها بأربع سنين من قيام الدولة الصهيونية تشكلت هيئة الطاقة الذرية. سنة 21 ديسمبر 1960، يعني بعد 8 سنين من تشكيل هيئة الطاقة الذرية، أعلن ديفيد بن غوريون رئيس وزراء الصهيوني أمام الكنيست الانتهاء من بناء مفاعل ديمونة.
تخيل، يبقى قضية العلم قضية واضحة في الرؤية اليهودية.
نحن ما زلنا إلى الآن
لا تقوم أمة،
نتشاجر الضبعة تبع الطاقة الذرية ولا طبع الآثار.
يعني هذا 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 يعني هذه يعني قضية تشغل اليهود ولا تشغل المسلمين حقيقة الآن بقوة. حتى المسلمين الملتزمين يعتقدون، كثير من المسلمين يعتقد أنه إذا اشتد التزامه اشتد اهتمامه بالعلوم الشرعية فقط، وهي هامة وغاية الأهمية، لكن العلوم الحياتية أين هي العلوم الحياتية في ميزان وفي رؤية المسلمين؟ اليهود كبرضو كبقية إحصائيات مهمة، اليهود بيعملوا اختراع لكل 5000 مواطن. يعني لو قسمت عدد الاختراعات اللي بيقدموها في السنة، براءات الاختراع على عدد السكان، يطلع اختراع لكل 5000 مواطن. أمريكا عندها اختراع لكل 6700 مواطن، يعني النسبة متقاربة جدا. تخيل مصر بتقدم كم اختراع؟ اختراع لكل كم مواطن؟ اختراع لكل 950,000 مواطن. انت متخيل النسبة؟ متخيل الرقم؟ حقيقة احنا مقدمين في سنة 2006، وده الكلام ده يعني نحن نكشف اوراقنا لنعالج امراضنا. يعني مش بقول هذا الكلام حتى احبط المسلمين، بالعكس، انا على يقين ان القدس وفلسطين والعالم الاسلامي بكامله سيحرر وسيمكن رب العالمين للمسلمين. لكن من الذي يقوم بالدور اللي يفهم هذه الامور ويتحرك بهذا الفهم؟
اذا فقدان الهوية عندنا وانماء الهوية عندهم،
عندهم وفقدان
ضياع العلم عندنا وإنماء العلم عندهم، دول سببين لوجود الكيان الصهيوني
وأسباب كثيرة.
نعود إلى بقية الأسباب بعد هذا الفاصل بعد إذن. دكتور راغب، دكتور عمارة يؤكد بطريق غير مباشر على أهمية أو على قضية أن ضعفنا هو وسائل قوتنا. نعم. نفس القضية التي تتحدث فيها.
أنا الحقيقة يعني سعيد جدا بهذا الكلام، وهو في صلب الدين، وما أعمق الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال يصف كيف ينصر المسلمون وكيف تحدث الهزيمة، قال إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد. القضية مش قضية أسلحة ولا أعداد من المسلمين، وإن كان هذا مطلوب من المسلم أن يعده، لكن ليست هذه القضية الأساسية، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد. يبقى احنا فعلا بنؤتى من قبلنا نهزم بضعفنا لا بقوتهم. لكن انا اريد ان اكون متوازنا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يبقى هم ارادوا الحياة الدنيا وزينتها واعدوا لهذا الامر فاعطاهم رب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلمهم. وفي المقابل اذا تخاذل المسلمون عن حقوقهم وعن دينهم وفرطوا في شرعهم تحدث هذه الهزائم والكوارث ولا يشفع فيها عدد ولا عدة. يعني المسلمين مليار وثلث مليار في الأرض وإمكانياتها إلى 35 مليون كيلومتر مربع في الأرض، وإمكانيات فعلا حقيقية واستراتيجية لكن للأسف الشديد هذا الوضع الذي نرى في بقاع كثيرة من العالم ينبئ على أن هناك في مشاكل لابد أن تحل حتى يخرج المسلمون من أزماتهم. من الأمور التي يعني نتمنى من المسلمين أن يحرصوا عليها ولا فلاح ولا نجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها، أمر في غاية الخطورة نبه منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة للمسلمين. وأنا من هذا المكان يعني أريد أن أوجه خطاب ونداء حار لإخواني في حماس وإخواني في فتح وإخواني في كل مكان فيه مسلمون في الأرض أن يوحدوا صفهم. مشكلة يا أخي في العالم الإسلامي الآن أن هناك الكثير من الصراع حتى بين الطوائف الملتزمة والمتمسكة بالدين، فرقة يعني شديدة يشهدها العالم الإسلامي، ليست فرقة فقط بين الحكام. إحنا نشاهد يعني لقاءات الجماعة العربية أو غير ذلك ونسخر ونضحك. وأنا أرى وأخالف يعني ما ذكره الدكتور المسير في اللقاء الذي سبقنا من أن المسؤولية في المقام الأول والأخير للحكام، أنا أقول أن الحكام إفراز طبيعي جدا للشعوب كما تكون يولى عليكم. يعني هذه النخبة التي خرجت أو النخب التي خرجت خرجت من باطن هؤلاء الشعوب، وإن تغير حال الأمة أخرج الله عز وجل من بينها من يقودها إلى كل خير. إذا رأى الله عز وجل في الأمة صلاحا فسيرزقها صلاحا إن شاء الله، ونجد صلاح الدين ونور الدين وقطز وأمثال هذه يعني يخرجون من بيئة طيبة وهي موجودة الحمد لله، لكن لابد أن نعود إلى جادة الطريق. المشكلة الخطيرة أن يتصارع المسلمون، أيس الشيطان كما يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في إيه؟ في التحريش بينهم. سأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من خارج بيضتهم من خارج بلادهم فيستبيح بيضتهم، فقال الله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قضيت قضاء وقضاء لا يرد، ألا تهلك أمة الإسلام أو أمتك بسنة عامة. يعني ما في نوع من الجدب أو القحط أو الأزمة الاقتصادية التي تستأصل أمة الإسلام، هذا وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. وألا يسلط عليها عدوا من خارجها، وفي رواية بين قوسين كده ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وهذه بشارة في نفس سكة الدكتور محمد عمارة وهي في غاية الأهمية، بشارة للأمة الإسلامية أنه لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أمة الإسلام لن تستأصل أمة الإسلام، لن تموت أمة الإسلام، هذا وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذه بقى المشكلة الخطيرة أن يتصارع المسلمون. أنا عايز أنقل لك كلمة لواحد يهودي، اليهودي ده عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة وإن جاءت من يهودي إلا أنها كلمة صادقة وعميقة جدا، لو وضع المسلمون أيديهم عليها لخرجوا من أزماتهم. شوف قال إيه لما رأى أن الأوس والخزرج قد اجتمعوا وتوحدوا في صف واحد اسمه الأنصار، والأنصار انضموا مع المهاجرين كله في حلف واحد اسمه الإسلام، لما رأى هذا يعني أكل الغيظ قلبه وقال كلمة غريبة جدا، قال لا والله يا يهود ما اجتمعوا ملأوا بني قيلة، بني قيلة اللي هم الأنصار الأوس والخزرج، ما اجتمعوا في هذه البلاد إلا ولم يكن لكم فيها بقاء. إذا اجتمع المسلمون لا يكون بقاء لليهود في بلاد المسلمين. هذه كلام واحد يهودي. وأرسل الرجل الشاب الذي يعني هيج العواطف بين المسلمين فقامت حرب بين الأوس والخزرج أو كادت أن تقوم، هرعوا إلى السلاح وواجهوا بعضهم البعض بالسلاح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته بين أظهرهم. أنا عايز أقول لو إحنا شفنا الصراع بين فتح وحماس الآن هنا هناك، نسأل الله عز وجل أن يعني يفك كل أزمات المسلمين وأن يوحد صفوفهم. ما نستغربش هذا الأمر، هذا حدث بين الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، لكن لابد أن أضع يدي على المفاتيح التي بها خرج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين من الأزمة. ببساطة شديدة ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، ودي حاجة مهمة جدا، أن الذي يحل المشكلة بين المسلمين هم المسلمون، لا ألجأ إلى طائفة أخرى. حتى ربنا في الكتاب يقول وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. ليس الأمر موكولا إلى الأمريكان أو الأمم المتحدة أو إلى كذا ليصلحوا الحال بين المسلمين، لابد أن يكون هناك من المسلمين الصادقين المتجردين الذين يذهبون إلى حل القضية بين الأطراف المتصارعة. ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية مهمة جدا، ذهب على التو، ما استناش يوم واثنين وثلاثة تسيل دماء وتتركز وتترسخ الأحقاد والضغائن في القلوب، على طول لا تسويف في هذه القضايا، ذهب يحل القضية ويصلح بين المسلمين. الحاجة الثالثة، ذكرهم بالله عز وجل. الله 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 الله، أبدعوى الجاهلية، دعوة القبلية، دعوة القومية، أو بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أنقذكم الله من الكفر إلى الإيمان وهداكم من الضلالة إلى الإسلام وألف بين قلوبكم، نسيتوا وأنا بين أظهركم. فتذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتعانقوا وبكوا حتى اختلط لحاهم. أنا عايز أقول إن نريد إنسانا مسلما متجردا وما أكثرهم في العالم الإسلامي، يصلح بين المتخاصمين، يوحد صفوف المسلمين، يربط الشتات التي تعاني الأمة الإسلامية هنا وهناك. القضية تبدأ من هنا، من بيوتنا، من قلوبنا، من صدورنا، كل واحد عليه دور. لو أنت عندك صراع بينك وبين جارك اللي قاعد جنبك، مستحيل تشعر بقضايا فلسطين، مستحيل أن تشعر بأن الذي يموت في فلسطين هو أخ لك. إذا كنت مش عايز أشعر بأخويا اللي على أبعد يعني أمطار قليلة من بيتي، أو من اللي بيعيش معايا في نفس المدينة أو في نفس القطر، فكيف أشعر بمن يعيش في قطر آخر؟ هذه قضية تصبح وهمية عند المسلمين. لابد أن يوحد المسلمون صفهم حتى يخرجوا من أزمة.
خيرا، شكرا الله لك، جزاك الله خيرا. كلمة أخيرة.
أنا أقول أن وقفتنا جنب شعب فلسطين أو غيره من الشعوب الإسلامية وقفة في غاية الأهمية على الشعوب الإسلامية، والدور ضخم وكبير. أنا أرى أن الوقوف أن خط الدفاع الأول ضد اليهود هم أهل فلسطين، وإذا انهار هذا الخط فهناك أزمة ضخمة تحدث في الأمة الإسلامية، ومن دوري أن أنا أقوي هذا الخط. وتقوية هذا الخط ممكن تكون يعني كنا نتمنى أن نقويهم بأجسادنا وبأسلحتنا وبأنفسنا وأرواحنا، وحيلة بيننا بين ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يفتح هذه الأبواب. لكن أبواب المال مفتوحة أو بصعوبة، ولكن هناك مال يصل إلى أرض فلسطين ونستطيع أن ندعمهم في هذا الأمر. مثل هذه اللقاءات، عندما يشاهد إخواننا في فلسطين أن المسلمين قد اجتمعوا في لقاءاتهم يتحدثون عن قضيتهم، هذا يرفع روحهم المعنوية جدا. وإذا رفعت الروح المعنوية وقتلوا الهزيمة النفسية التي في القلوب، فإنهم يقفون وقفة صامدة أمام عدوهم، فيرتفع معدل المقاومة أضعاف مضاعفة برؤية الجموع والآلاف والملايين هنا وهناك تناصر القضية. ما أستهين بمثل هذا اللقاء، ما أستهين بندوة، ما أستهين بمقال أكتبه في جورنال، ما أستهين برسالة أبعتها على الإنترنت، ما أستهين بهذه المناهات ترفع روح المعنوية في داخل أرض الصراع نفسها، وفي نفس الوقت تعلي الهمة عند المسلمين فيتحركوا. قضية المقاطعة عليها بعض التعليقات في أعتقدنا في غاية الأهمية، لأن بعض الناس بتظن أن الهدف الرئيسي من المقاطعة هو الضرب الاقتصادي للقوة التي نقاطعها، فيقول لك والله دي المالتي ناشونال كامباني، يعني دي شركة متعددة الأجناس موجودة في العالم بكميات رهيبة من المليارات من الدولارات، فكيف تتأثر يعني بمجموعة قليلة يشترون هنا أو هناك. أنا أقول أن القضية في الأساس ليست قضية اقتصادية، وإن كانت مهمة، هذا البعد الاقتصادي مهم، لكن هي قضية كرامة وقضية تربية وروح عالية، أن المسلم يستطيع أن يقول لا، لا لشهواته ولا لطلباته الدنيوية في سبيل إخواني الذين يقتلون ويذبحون هنا وهناك. بعض الإخوة للأسف الشديد يقولوا ببدعية المقاطعة، ويقولوا أن هذه بدعة لأن ما كانتش موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وينظرون إلى الإسلام من خرم الباب حقيقة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قطعوه في شعب أبو طالب.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم هم قطعوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قاطع. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وهذا فيه الدليل من السنة، أنه أقر وسكوته إقرار صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف عند في السنة النبوية المطهرة. أقر ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه على مقاطعتي لقريش عندما منع عنهم الحنطة، منع عنهم الشعير، ولم يعني يطلب منه أن يسمح إلا بعد أن ركع أهل قريش أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نناشدك الله والراحم، فك عننا هذا الحصار، فوافق. فهذا هذا أمر من السنة. أنا عايز أقول لو واحد دخل بيتك وضربك ألمين وعنده سوبر ماركت، هتروح تشتري منه؟ مش ممكن، العزة والكرامة والنفسي. أما لو دخل وقتل أبنائك ماذا ستفعل؟ هتقول إن هذه بدعة أن أقاطعه أروح أشتري منه؟ سبحان الله. فأنا نريد هذا الأمر. أنا أريد أيضا أقول للأمة الإسلامية أن ترسخ وتكرس الدعاء لهؤلاء المطحونين هنا وهناك في بلاد العالم الإسلامي. الدعاء هذا سلاح ماض حقيقة. قوة العلاقة بين المسلمين وبين الله عز وجل هي أول الطريق للعودة إلى الحقوق المسلوبة من المسلمين. عودوا إلى ربكم يعد الله عز وجل لكم أرضكم المسلوبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يستعملنا لدينه وأن يميتنا على الشهادة.
جزاكم الله خيرا.